نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق عما يتعلق بنزول ماء الرجل وما يجب عليه، نأتي إلى الحديث 97. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من 4، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث ضعيف ومنهم من قواه. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ونقل ابن عبد الهادي في المحرر عن الإمام البخاري أنه قال: رواه هذا الحديث، رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه، في حين نقل المنذري في تهذيب سنن أبي داود عن الإمام البخاري أن هذا الحديث أن حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ونقل عن أبي داود أنه حديث ضعيف وأنه منسوخ. وعلة ضعفه أن في سنده مصعب بن شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال أحمد: روى أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: لا يحمدون وليس بالقوي. وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. وقال ابن عدي: تكلموا في حفظ. ووثقه كل من يحيى بن معين والعجلي، ولكن الجرح المفسر على التعديل والحديث الذي معنا صححه ابن خزيمة. وضعفه كل من البخاري والشافعي وأبو داود وابن المنذر والخطبي. والغسل من الجنابة وللجمعة من غسل الميت ثبت بأحاديث أخرى. مفردات الحديث: 4، لفظ العدد يؤنث مع المذكر فيقال 4 رجال، ويذكر مع المؤنث فيقال 4 نساء، وذلك من 3 إلى 9، وكذلك 10 إن لم تركب. الحدامة بكسر الحاء حرفة الحدام، وهي امتصاص الدم بالمحدب. غسل الميت بفتح الغين تغسيله بعد وفاته. وغاسل الميت هو من مباشر تقليبه ودلكه ولو بحائل، لا من يصب الماء ونحوه. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور 4 الآتية: الجنابة، والاغتسال منها واجب بالإجماع، ونصوص ذلك في القرآن الكريم وصحيح السنة كما تقدم بعض. غسل يوم الجمعة مستحب عند جمهور العلماء وأوجبه بعضهم، وسيأتي ذكر خلافه إن شاء الله. وسند من يرى الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: غسل اليوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهو في الصحيحين. الغسل من الحجامة سنة وليس بواجب لهذا الحديث الذي ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل مباح، ودليل الإباحة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. والحديث ليس بالقوي. الغسل من تغسيل الميت لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو ضعيف، فقد قال الإمام أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الذهبي: لا أعلم فيه حديثا. وحديث الباب ضعيف، يعني الغسل من 4، كما تقدم في بيان درجة الحديث. في الحديث دليل على القاعدة الأصولية: إن دليل المقارنة ليس صحيحا، فإن الحديث جمع بين ما هو واجب إجماعا وهو الغسل من الجنابة، وما ليس بواجب إجماعا وهو الغسل من الحجامة. فهذا التفريق فيه نص واحد دليل ضعف دليل المقارنة. خد بالك من حكاية دليل المقارنة ليس صحيحا، هو فعلا ده الصواب، فإن الشارع يجمع بين بعض الأمور، وبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا. لذلك من استدل على أن حلق اللحية ليس بالمحرم، وإطلاق اللحية ليس بواجب، بدليل ورودها في الخصال الفطرة 10 ومنها ما هو مستحب بإجماع، دليله لا يستقيم، لأن خصال الفطرة 10 منها الختان والاستحداد ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم والمضمضة والاستنشاق والسواك. دي كلها إيه؟ خصال الفطر، ومنها إعفاء اللحية وقص الشارب. فبعض الناس استدل على أن اللحية لا على الإباحة، فحلقها ليس بمحرم وإطلاقها ليس بواجب، بدليل إن هي جاءت في أمور تأخذ هذا الحكم. فبنقول إن القاعدة هنا اللي هي الاستدلال بدليل المقارنة ليس صحيح. يعني إيه؟ نقول طالما إن هذا الشيء جاء مقرونا بهذا الشيء، والشيء الأولاني مستحب يبقى ده مستحب، لا، واخد بالك؟ والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فربنا عز وجل قرن بين إيتاء الحق وهو واجب الزكاة وبين الأكل والشرب، وهما على الإباحة على الجملة. أدي معنى كلمة إن دليل المقارنة ليس صحيحا. تاني، أن يأتي الشارع ببعض الأحكام الشرعية مقرونة ببعضها بواو العطف أو في موطن واحد، وبعضها واجب وبعضها مستحب، فلا يستدل على استحباب الواجب لأنه قرن مع المستحب، ولا يستدل بوجوب المستحب لأنه قرن مع الواجب، بل يستدل على الحكم من أدلة أخرى. ها، واضحة؟ يقول فإن الحديث جمع بين ما هو واجب إجماعا وهو الغسل من الجنابة وما ليس بواجب إجماعا وهو الغسل من الحجامة، فهذا التفريق فيه نص واحد دليل ضعف دلالة المقارنة. الحديث 98 وعن أبي هريرة قال في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. درجة الحديث صحيح، فقد رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح من رجال الشيخين وأصله فيهما، وصححه أيضا ابن خزيمة. مفردات الحديث ثمامة بضم الساء المثلثة وفتح الميم المخففة، ابن أثال بفتح الهمزة، وهو الحنفي من سادات بني حنيفة في اليمامة. ما يؤخذ من الحديث إن من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. ظاهر الحديث وجوب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا. يعني كلمة سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل، كأن يخرج ماؤه باحتلام أو بغير ذلك. قال الفقهاء الحكمة في وجوب الغسل عليه أن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم. وطبعا دي حكمة وليست علة، معايا؟ ولكن العلة أنه كافر وأسلم فوجب عليه الغسل، العلة أنه ارتد وأراد أن يرجع فوجب عليه الغسل، ففر بين الحكمة وبين العلة. قال الفقهاء ولا يلزم الذي أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الإسلام. يعني مثلا لو هو كان كافر وأتى أهله، فبعد أن أتى أهله ظهر له أن يسلم، ففي الحالة دي يغتسل غسل الإسلام وبعد ذلك الجنابة، أو غسل الجنابة بعد ذلك غسل الإسلام؟ الجواب إيه؟ غسل واحد فقط إيه يكفيه ويسقط عنه الباقي. قال الفقهاء يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعرهم ويغسل ثيابهم أو يبدلها بغيرها، لما روى أبو داود والبيهقي عن عثيم بن كثير عن ابن كليب الحضرمي عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر. قال النووي إسناده ليس بالقوي لأن عثيما ليس بمشهور ولم يوثق، لكن أبا داود رواه ولم يضعفه، وقد قال إنه إذا ذكر حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح، فهذا الحديث عنده حسن. الإمام أبو داود يا أخوانا في سننه قبل أن يصنف السنن اشترط على نفسه شرطا في سننه وهو إمام، قال وكل حديث فيه شيء قد بينته وما سكت عنه فهو صالح، وهو إمام لا مطعن فيه. خلاف العلماء ذهب الإمامان مالك وأحمد إلى وجوب الغسل عند الإسلام من الكفر سواء حصل منه حال كفره ما يوجب الغسل أم لا، وهو مذهب أبي ثور وابن المنذر مستدلين بحديث الباب لو حديث سمامة ابن أثان، وبما رواه أحمد والترمذي أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح والأمر يقتضي الوجوب، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال، ودليل هؤلاء أن الإسلام يجب ما قبله وأن الجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مسلم من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا. أما حديث قيس بن عاصم فيحمل على الاستحباب، قال الخطابي وهذا قول أكثر أهل العلم. يبقى كأن القوم حملوا الأمر بالوجوب للاستحباب لأن هذا الأمر لم يشتهر ولم ينقل نقلا متواترا، خاصة مع وجود الحاجة إليه من أن كثيرا أسلموا ولم ينقل أنهم أمروا بالغسل أو اغتسلوا. تحقيق الخلاف قول الإمام الشافعي بأن من وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الغسل عند إسلامه، ومن لا فلا يجب عليه قول لا يؤيده دليل، لأنه لم ينقل عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر عن من دخل الإسلام عن ذلك، ولو كان واجبا لسألهم، ولو سألهم لنقل نقلا متواترا لكثرة من يسلم بمحضر الصحابة. يعني كأن هذا القول يريد أن يقول ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. هتحتاج شرح ربع ساعة دي. تاني، قول الإمام الشافعي بأن من وجد منهم حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه الغسل عند إسلامه، يعني كأن الشافعي يريد أن يقول إن ثمامة ابن أثال وقيس بن عاصم أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لأنه ظهر منهما ما يوجب الغسل قبل الإسلام اللي هي الإيه؟ الجنابة، بغض النظر بقى الجنابة حدثت إزاي. فهذا الكلام مردود عليه إزاي؟ قال فهذا قول لا يؤيده دليل، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر عمن دخل الإسلام عن ذلك. معنى الكلام ده إيه؟ رجل دخل الإسلام، فإحنا لو قلنا إنه هو لا يغتسل إلا إذا أصيب بجنابة مع احتمالية الجنابة قائمة ولا مش قائمة؟ قائمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله بل أمره بالغسل هكذا دون استفسار، فلما لم يستفسر مع قيام الاحتمال دل على أن الاستفسار لا تأثير له وأن الحكم على العموم. وضحط، يكتب بقى القاعدة، ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. مثل ماذا؟ لما جاءت امرأة ثابت بن قيس وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ثابت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق. طيب، المرأة لما جاءت احتمالية الحيض عليها قائمة صح، ومع ذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الطلاق في الحيض منهي عنه، فلما لم يستفصل وأمر زوجها أن يطلقها هكذا دل على أن الاستفصال ليس له اعتبار، وعليه نقول أن المرأة إذا أرادت أن تختلع من زوجها تختلع في أي وقت، حائضا أو نفساء أو طاهرا مسها فيه ولم يظهر حملها أو حاملا، وهبلك في أي وقت. أما إذا أراد الزوج أن يطلق فلا بد أن يراعي الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أدي معنى كلمة ترك الاستفصال. يقول ولو كان واجبا لسألهم، ولو سألهم لنقل نقلا متواترا لكثرة من يسلم بمحضر الصحابة. يبقى معنى كلمة الغسل لموجب من موجباته قبل أن يسلم الكافر ده ملوش اعتبار، واضحة؟ لترك الاستفصال. يبقى علينا القول بوجوبه مطلقا أو استحبابه مطلقا. فقصة أثمامة ابن أثال فيها روايتان، إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد وابن خزيمة، ويؤيد حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسن. أما الرواية الثانية التي في الصحيحين في قصة إسلام ثمامة فإنه هو الذي ذهب بنفسه واغتسل ثم أسلم، فيكون اغتساله من باب إقراره عليه الصلاة والسلام لا أمره به، وهذا لا يدل على الوجوب كما هو عند الأصوليين. طيب، فإن قيل، ركزوا معايا في الرد اللي جاي ده، فإن قيل أنه ذهب واغتسل ثم أسلم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ها يستقيم أم لا؟ لما؟ طب لحظة واحدة، ركزوا معايا لعلي غلطان. رواية الإمام أحمد تقول إيه؟ اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، كويس؟ فمروه أن يغتسل أمر. طيب، وفي الصحيحين رواية أحمد صحيحة ولا مش صحيحة؟ ورواية الصحيحين صحيح، يبقى بتقولش بقى لا ده في الصحيحين تغلب، لا ده مش مسلك أهل علم. رواية الصحيحين أنه ذهب بنفسه واغتسل ثم أسلم، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ابتداء، واخد بالك، خذوه إلى حائط بني فلان وامروه أن يغتسل، فوصل الأمر إلى ثمامة فذهب استجابة للأمر فاغتسل ثم أسلم، يستقيم أم لا يستقيم؟ جزاكم الله خير. ولذا فالراجح أن غسل الكافر إن أسلم مستحب وليس بواجب لما يأتي. الأول أن العدد الكثير والجم من غفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. ثانيا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم لأنه أول واجبات الإسلام. قال الخطابي أكثر أهل العلم على استحباب الغسل لا على إجابه، والاستحباب هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة، قال في الإنصاف وهو أولى. وبهذا فحديث قيس بن عاصم وحديث أسامة بن أثال يحملان على الاستحباب، وقد أجمع العلماء على مشروعية الاغتسال. خد بالك بقى، عندنا مشروعية وعندنا استحباب وعندنا الوجوب. المشروعية أي لا ينكر على من فعله، أما الاستحباب يحتاج إلى دليل، وأدلة الاستحباب إما بيكون بالوجوب ولكن في قرينة، وإما بالفعل المجرد وإما بالإقرار. يعني قيس ثمامة لما أسلم على فرض رواية الصحيحين دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقره، فالإقرار بمفرده والسنة الفعلية بمفرده كما تعلمون تدل على الاستحباب فقط. إلا أن يقول وقد أجمع العلماء على مشروعية الاغتسال، إلا أن بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب. الحديث 99 وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. مفردات الحديث واجب، الواجب لغة الساقط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وشرعا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، محتل بضم الميم وسكون الحاء المهملة ثم تاء ولم وميم بلغ سن الحلم. قال في النهاية بلغ الحلم جرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم، فالمحتلم هو البالغ المدرك، ولذا فإن الاحتلام هنا مجاز، والقرين المانع عن الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال فهو موجب للغسل سواء أكان يوم الجمعة أو لا. ما يؤخذ من الحديث يحتمل نسبة الغسل إلى زمانه وهو يوم الجمعة، فيكون الغسل خاصا لليوم وفضيلته حاصلة وقع الغسل قبل الصلاة أو بعدها، ويحتمل أن تكون نسبته إلى صلاة الجمعة فهو من إضافة الشيء إلى سببه، وحينئذ لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا وقع للصلاة قبلها، وهذا هو الراجح، لأن سبب الحديث يشير إلى هذا المعنى، ولما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو مذهب جمهور العلماء. يبقى وعليه غسل الجمعة هنا له علة، وهي حضور الصلاة مع الجمع ومع كثرة القوم، فلا بد أن يراعى ما عند الرجل من رائحة يزيلها بالغسل. قوله على كل محتلم يدل على أن غسل الجمعة وإن كان واجبا للصلاة نفسها فإنه لا يجب على الصغار وإن أتوا إليها وصلوها، ولولا قيد الاحتلام لوجب على كل من صلاها من الذكور ولو كانوا صغارا، لأنهم إذا تلبسوا بها وجب عليهم كل ما لا تتم عبادته إلا به من الأركان والشروط والواجبات، وإلا لما صحت عبادته. ظاهر الحديث وجوب غسل يوم الجمعة على كل بالغ، وفيه خلاف يأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. من لم يبلغ لا يجب عليه الغسل، لأن التكاليف الشرعية لا تجب على الصغير والمجنون. تخصيص مشروعية الغسل يوم الجمعة وتخصيصه بالرجال دون النساء دليل على أن الغسل هو لصلاة الجمعة فلا يجزئ بعدها، وتقدم ذكره. الحديث يدل على أن وجوب الأحكام الشرعية مموط بالبلوغ فلا يجب قبله شيء، وتقدم بحثه. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ذكر اليوم في الحديث دليل على أن الغسل لا يجزئ في ليلة الجمعة، بل وقته هو من طلوع الفجر، وهذا هو النهار المشروع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيه دليل على تعظيم هذا اليوم الجليل، ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك وبالاستعداد للصلاة واجتماعه بالغسل والطيب واللباس الحسن والتفرغ للعبادة فيه. أخذ بعض العلماء من مشروعية اغتسال صلاة الجمعة استحباب الاغتسال لكل اجتماع عبادة، لاجتماع عبادة عام كصلاة العيد. قال العلماء يسن أن يتنظف للجمعة بقص شاربه وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، لما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يصلي ما كتب له إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث 100 كده، هنبدأ في الحديث رقم 100. فهل يا ترى ما أخبار الحفظ؟ وعن سمر بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه 5 وحسنه الترمذي. درجة الحديث، الحديث صحيح. مدار الحديث من ضعفه على صحة سماع الحسن البصري من سمر بن جندب، فقد اختلف العلماء في ذلك، فعلي بن المديني والترمذي والحاكم يحملون رواية الحسن عن سمر على الاتصال ويصححون الحديث، وقال البزار وغيره لم يسمع منه وإنما يحدث من كتابه. قال ابن الملقن وهو صحيح على طريقة البخاري، لأنه يصحح حديث الحسن عن سمر مطلقا. قال الألباني رجاله ثقات وله شواهد كثيرة. مفردات الحديث: من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، توضأ فعل شرط وجوابه بها والفاء رابطة فيها أي بالسنة أرض المتوضئ نعمة. قال أبو علي قال ولا يجوز نعمة بالهاء لأن مجرى التاء فيها مجرى التاء في قامت وقعدت. قال ابن السكيت التاء ثابتة في الوقف. قال في المصباح نعم الرجل زيد مبالغة في المدح وقوله في الحديث فبها ونعمة أي نعمة الخصلة السنة. أفضل أفعل تفضيل إذ الجانب المفضول فيه فضل أقل من الجانب الآخر. ما يؤخذ من الحديث استحباب غسل يوم الجمعة في يومها قبلها إذ أنه شرع لأجل الصلاة. أن من لم يتمكن من الغسل لعذر أو لم يرد الاغتسال من دون عذر كفاه الوضوء ولكن فاته الأجر والفضيلة. هذا الحديث دليل على عدم وجوب الغسل لصلاة الجمعة وهو معارض للحديث السابق الذي يفيد الوجوب. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب غير واجب، واستدلوا على ذلك بحديث سمرة الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، أي من توضأ فقد أخذ بالرخصة ونعمة الرخصة التي أخذ بها، ومن اغتسل فقد زاد خيرا وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء. وهذا حديث صحيح صريح بعدم الوجوب. قال الألباني رجاله ثقات وله شواهد كثيرة. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب عملا بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وبما في البخاري ومسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وتأول الجمهور حديث أبي سعيد بأنه وجوب اختيار لا وجوب إلزام كقول الإنسان لصاحبه حقك ويجب عليه. وأما الحديث ورد مورد التأكيد والاهتمام بالغسل لهذه الشعيرة الكبيرة، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هو مستحب ولكنه يجب على من فيه رائحة كريهة وعنده عرق يؤذي به المصلين والملائكة، فلا يجوز أن يحضر الجمعة واجتماع المسلمين بهذه الرائحة حتى يقطعها بالاغتسال والتنظيف. ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان الناس ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أما ابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوبه من مس الذكر ومن الرعاف ومن الحجامة. والصواب إن شاء الله عز وجل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وإذا نظرنا إلى الواقع فعلى مدار الأسبوع من عمل وكد وخروج إلى غير ذلك فلا شك يرتقي الأمر إلى الوجوب، خاصة إذا علل بعلة الرائحة الكريهة، والله أعلم. الحديث الواحد بعد المئة الأولى. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. درجة الحديث الحديث صحيح. قال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبلقي والفضوم مختلف وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي. قال ابن خزيمة قال شعبة هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال أيضا لم أحدث بحديث أحسن منه. مفردات الحديث كان، قال ابن دقيق العيد كان يفعل كذا بمعنى أنه يتكرر منه فعله، وكانت عادته قد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث. يبقى لما نقول كان يفعل كذا تدل على تكرار الفعل. يقرؤنا القرآن أي يتلو القرآن علينا ويعلمنا إياه بتلقينه إياه لنا. ما لم يكن جنبا ما مصدرية ظرفية أي مدة بقائه جنبا، فقد حذف الظرف وخلفته ما وأصبح المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة. ما يؤخذ من الحديث تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب، ويدخل فيه كل من عليه حدث أكبر وربما كان الحديث ليس صريحا بالتحريم إلا أن الذي يؤيد التحريم ما رواه علي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب. قال الهيثمي في المجمع رجاله موثقون. قال في الروض المربع وحاشيته وحرم على الجنب قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قراءة بعض آية ما لم تطل كآية الدين، وله قول ما وفق قرآنا كالبسملة والحمدلة ونحوهما ما لم يقصد القرآن فإن قصده حرم. قال الشيخ تقي الدين أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، والمعني بالأئمة هنا أي أئمة الفقه وليس إجماع الأمة، فانتبهوا لهذا الأمر. لأن البخاري من الأئمة وقال بالجواز، لذلك واحد بعد ممكن من المدلسين يقول لك إيه، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم القراءة للجنب. هذا إن فعلها عمدا خائن للأمانة، أما إن كان جاهلا فيعذر بجهل. يبقى فرق بين إجماع الأئمة وبين إجماع الأمة، فرق بين هذا وذلك. يقول جواز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر لقوله ما لم يكن جنبا، فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك، والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة. فضل تعليم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا، فقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا هو تعليمه التام. عدم وجوب المبادرة بالاغتسال للجنب وجواز مجالسته للناس، لما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخلست منه فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فيه وجوب تعظيم القرآن واحترامه، وأن يبعد عن كل ما يمس كرامته وقدسيته من الأمكنة القذرة والمحال المحرمة من مجالس اللهو والغناء والفحش والمناظر المزرية والصور المحرمة. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وروى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن أهانة القرآن كتابته على الأواني واللوحات التي توضع بجانب الصور وفي مجالس اللهو، وما أحدث أخيرا من تقسيم كلمات القرآن على صور مناظر طبيعية، كل هذا يعد من أهانة القرآن والتلاعب به، وإن لم يقصد صاحبه ذلك إلا أنه عرض للإهانة والاستخفاف. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إخواني معشر المسلمين، ينبغي علينا أن نعي جيدا لماذا أنزل علينا ربنا عز وجل القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز من قبل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أي استخدام للقرآن بغير ما ورد به النص لا يجوز، وفيه امتهان للقرآن لا شك. لذلك تجد أن كثيرا من القوم لما بدأوا يتآكلون بالقرآن ويستخدمونه في إنشاء البدع ونشرها أدى هذا إلى امتهان القرآن منهم ومن غيرهم، وظنوا وده شيء محزن أن هذه هي الغاية من القرآن. لذلك تجد البعض يقرؤون القرآن ويبذلون فيه جهدا عجيبا من رفع الصوت والتنطع والتشدق إلى غير ذلك، ويظنونهم ومن يسمعهم أن هذه هي غاية المنى لكتاب الله كفى. ومن أجل هذا يعني يعجبون غاية العجب ممن يقرأ ويصل كثيرا من الآيات بعضها ببعض ويثنون عليه خيرا. لا شك أن هذا كله مخالف، لم يرد شيء من هذا عن سلفنا الصالح. والصواب أن كتاب الله عز وجل أنزله علينا ربنا سبحانه وتعالى لنتدبر آياته ونتذكر ونعمل ما فيه من أحكام ونصدق بما فيه من أخبار، وهو شفاء لما في الصدور. فإذا استخدم القرآن في غير ما أمر به ربنا عز وجل لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. وروى الإمام أبو داود وغيره بسند حسن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. وعند الطبراني بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، ويسألون به الناس. الحديث الثاني بعد المئة الأولى. كم يبقى من الوقت يا شيخ؟ طب نأخذ هذا الحديث. وعن أبي سعيد الخدري 102 حديث يا مشايخ، 102 ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. درجة الحديث: صدر الحديث في مسلم فلا داعي للكلام فيه. نعم، ومن ذا الذي يتكلم عما رواه مسلم أو رواه البخاري؟ أما رواية الأربعة عن عائشة فالمؤلف أعلها لأنها من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود: إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود. قال المؤلف في التلخيص: أخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمدا وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن يروي هذا الحديث. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، ثم قال ابن حجر: وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي. قال الترمذي: وعلى فرض صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء الغسل. وبتأويل الترمذي يتبين أنه يوافق أحاديث في الصحيحين صرحت بأنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. مفردات الحديث: وضوء مصدر مؤكد للوضوء الشرعي، ذلك أن الوضوء لغة يطلق على غسل اليدين والفرج. للعود فتح العين، عاد إلى الشيء وعاد له وعاد فيه صار إليه ورجع، والمراد هنا عاد إلى إتيان امرأته. وهو جنب، الواو للحال والجملة الإسمية جملة حالية، والجنب بضمتين من أصابته الجنابة. بينهما أي بين الجماع الأول والثاني. ما يؤخذ من الحديث: استحباب وضوء من جمع أهله ثم أراد العود إلى الجماع مرة أخرى. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه كل واحدة، فالكل جائز. عموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى لمن عنده أكثر من واحدة. الحكمة في هذا ما أشارت إليه زيادة الحاكم: فإنه أنشط للعود، ذلك أن المجامع يحصل له كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته، وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة. جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا، قوله من غير أن يمس ماء يفيد أنه ينام ولا يتوضأ. قال الترمذي: على تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل دون ماء الوضوء، ويوافق أحاديث الصحيحين المصرحة بأنه يغسل فرجه ويتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. ومنها حديث ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، وهو في الصحيحين. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وحديث البابي يفيد استحباب الوضوء للجماع. خلاف العلماء: اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء، فذهب الظاهرية إلى التحريم. أخذا بحديث ابن عمر وعمار وأمثالهما. وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه إلى استحباب الوضوء وكراهة تركه، ذلك أن الوضوء يخفف غلظ الجنابة وثقل حدثها للنائم الذي ينبغي أن ينام على طهارة تامة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال شيخ الإسلام: يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد. قال الزرقاني: ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز تركه بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء وكراهة تركه، فهذا هو أقل أحوال ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم، كل أخ من إخواننا يحاول يشوف موضوع الحفظ. إحنا دلوقتي 103 ممكن يتضارك، فأأمل ذلك إن شاء الله، وإن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يعين